وتخاطبك تخاطبك بقلب. وراء ماذا تسير؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأحبابي في الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بتوحشونا في الله، بس الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ونجعلنا وإياكم من عباده المخلصين. الحلقة النهاردة حلقة مختلفة جدا ومميزة جدا، بصحبة يعني توأم الروح وحبيب قلبي فضيلة الشيخ محمد سعد الشرقاوي. أهلا بك يا شيخنا.
الله يهديك.
نورت قناة الرحمة ونورت الدنيا كلها.
الله يحفظك.
ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب.
الله يعزك.
احنا يعني اسمحوا لنا ان احنا ان شاء الله النهاردة ننزل ضيوفا على فضيلة الشيخ محمد سعد الشرقاوي الذي أكرمنا وأكرمكم بحضوره. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منه وأن يجعل خطواته في ميزان حسناته، وأن يرزقنا وإياكم السداد والقبول والفهم، وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين. شيخنا الحبيب، موضوع شائك بيراود كتير من الناس، أسئلة بتيجي كتير ورسائل كتير بتيجي عن كيف نتعامل مع ضغوط الحياة. الحياة مليئة بالضغوط، والله سبحانه وتعالى خلق الحياة هذه طبيعتها، خلقها هكذا. ولكن هذه الضغوط كيف نتعامل معها؟ هل يعني الطبيعي ان مع اول ضغط الواحد بيتعرض له او اول مشكلة الواحد بيعملها، ان اول مخرج بيحصل او اول حاجة ان احنا ننسلخ من الدين حسب الدرجة بتاع الانسلاخ؟ ليه؟ والأصل إن أي قلب يعني خالطته بشاشة الإيمان، الحديث الشهير حديث هرقل لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابه بعد غزوة تبوك، أرسل إليه الكتاب أسلم تسلم وإن لم تفعل فعليك اسم الآريسيين. هرقل أرسل يبحث عن التجار لأنه كان يعلم أن لقريش رحلتين، رحلة في الصيف ورحلة في الشتاء، ورحلة الشتاء كانت إلى الشام، رحلة الصيف كانت اليمن، وكانت الشتاء كانت إلى الشام. فبعث فوجد رفقة من العرب، وكان فيهم أبو سفيان، وفي من سأله أسئلة كتير جدا. قال له: هل يرتد أحدا ممن تبعه سخطة على دينه؟ قال: لا. هرقل الملك اللي في الوقت ده هو لم يسلم تمام، الكتابي المش مسلم خالص، قال: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. يعني هل المشكلة في الإيمان ولا المشكلة في القلب الذي لم يتحقق بحقيقة الإيمان؟
أحسن الله إليكم.
ربنا يحفظكم خيرا. الله كريم.
وبداية يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي شيخنا الشيخ أوساخ الحبيبين
وأن يرفع
عنه هو شيخنا الكرام وأن يلبسه ثوب العافية.
آمين.
اللهم
آمين.
آمين. آمين. في الحقيقة بداية لازم نعترف ونقول أن الإيمان نعمة والثبات عليه نعمة، وكلاهما محض فضل الله عز وجل. ما حدش بيهتدي بشطرته ولا حد بيثبت بشطرته. النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال له في القرآن العظيم، قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. في خضم هذه الحياة الدنيا الإنسان مبتلى، أصلا يبتلى، وهذه البلاءات تأتي على الإنسان إن لم يكن عنده رصيد من الإيمان قوي كافي يجعله يصمد أمام هذا التيار الجارف، فإنه لابد سينكسر. وكما تفضلت حسب كمية الانكسار، بداية بقى من التسخط على الله عز وجل، نهاية إلى الكفر بالله عز وجل كما نرى ونسمع كثيرا من الناس. أعتقد أن الإشكال الأكبر في ضعف قضية الإيمان، لأن أنا بقول يعني أكاد أزعم أن تصور الإيمان أصلا عند كثير من الناس مش واضح. يعني
سيدنا يعني جندب واضح،
يعني سيدنا جندب بن عبد الله البجلي يقول: كنا ونحن فتيان حزاورة مع النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم الإيمان قبل القرآن. نتعلم الإيمان قبل القرآن، والمقصود بتعلم الإيمان مش المسائل العلمية الشائكة التي تدرس في الأكاديميات العلمية، إنما ما هو الإيمان أصلا، وما هي حقيقته، وكيف أؤمن بالله عز وجل، وكيف أؤمن باليوم الآخر، وكيف أؤمن بالكتب، وكيف أؤمن بالأنبياء والرسل، وكيف يكون إيماني جازم بهذه الأركان الستة المشهورة المعروفة. فكثير من الناس لا يحسن تصور هذا الأمر العظيم، وهو قضية الإيمان التي لأجلها جئنا إلى هذه الأرض. الله عز وجل قال في القرآن العظيم آيات عظيمة جدا، قال إن الإنسان خلق هلوعا. كلمة الإنسان في القرآن يعني هذا وصف لبني الإنسان،
لجنس الإنسان.
نعم. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، يعني يجزع، وإذا مسه الخير منوعا. ثم استثنى ربنا فقال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ثم قال بعدها فصل النزاع، قال والذين يصدقون بيوم الدين. أنا يعني أتفهم إن الإنسان ممكن يجزع من البلاءات اللي بتجيله لو كان لا يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني مثلا كما قال هؤلاء الدهريون أو الذين لا يعني ليس عندهم قضية الإيمان بالبعث، قضية عندهم كلها قضية إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. الإنسان اللي انحصرت زاوية تفكيره، زاوية تفكيره وانحصر تصوره عن الحياة أنها فقط حياة دنيوية محضة، لا شك أنه سينكسر. لازم نعرف فلسفة الابتلاء. يعني أنا دائما أقول هو الله عز وجل عندما قدر المقادير على الخلق هو الذي قدر ذلك، قدر بعض الناس غني، وقدر بعض الناس فقير، وقدر أن بعض الأغنياء يفتقرون. يعني الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، بعدها عليه قال إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الله عز وجل قدر أن فلان يكون سليم وفلان يكون مريض.
طب اشمعنى أنا ربنا قدر أن أنا مريض؟
هو ده
اشمعنى أنا ربنا قدر أن أنا فقير؟
ابتداء طبعا الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، لكن لازم نعرف نعرف أن الله تبارك وتعالى يبتلي خلقه بما شاء هو لا بما شاءهم.
الله
والله تعالى عندما يقدر البلاءات على الناس فهو عدل في توزيع البلاءات.
الله
يعني ربنا عز وجل يقدر البلاءات على الخلق بتوزيع عادل. أنت لا ترى بلاءات الخلق، بل ترى البلاء الذي وقع عليك أنت فقط. مع أنك لو رأيت بلاءات الناس كما قال الناس، يعني اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته، بلاءات الناس تترى، لكن أنت حصرت زاويتك في البلاء الذي وقع عليك. واعلم أن الله عز وجل عندما قدر عليك هذا البلاء لم يظلمك، بل كان الله يعلم أنك تستطيع أن تقاوم هذا البلاء.
الله.
تقاومه بإيه بقى؟ بالإيمان اللي هو ادهولك. عشان كده الآية الجميلة جدا، قال تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إيه معنى الآية دي؟ كما قال ابن مسعود قال ومن يؤمن بالله يعني من يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. أول حاجة من عند الله. في سورة البقرة ربنا قال في القرآن إيه؟ قال ولنبلونكم بشيء من الخوف. لم يقل بالخوف، وإنما حتى في بلائه يكون فيه لطف
سبحانه وتعالى،
بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا. ده بقى الإيمان هو إن لله. إيه اللام هنا؟ اسمها لام الملك أو لام الملكية أو لام الملك. أنا عندما يكون عندي يقين أنني وما أملك من أولاد، من صحة، من مال، من أي شيء، ملك لله تبارك وتعالى محض هبته. ابنك ده مش أنت اللي صنعته، لما ربنا خده منك ما ظلمكش، لا ده هو خد اللي جابهولك. مش ربنا قال في القرآن سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. عشان كده المرأة الصالحة قالت لزوجها إيه لما ابنها توفي الصغير؟ قالت له المثال الجميل جدا بطريقة بسيطة، قالت له أن جيراننا أعطونا عارية ثم طلبوها منا، أكان يمكننا أن نمنعهم إياها؟ إحنا أخذنا من الجيران بتوعنا عارية، حاجة سلف يعني، وبعد أسبوع اثنين شهر اثنين يا جماعة عايزين حاجتنا، هل من العدل أو من المروءة أن نقول لهم لن نعطيكم شيئا؟
لا.
سنعطيهم.
صحيح.
فقالت له المرأة الصالحة فإن الله قد استرد وديعته. أنا عندما أؤمن بذلك أنني وما أملك ملك لله تبارك وتعالى، هذا يجعلني ينزل على قلبي برد الرضا. عشان كده في الحديث ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا.
يعني إيه ربا؟
الله عز وجل ربوبيته أفعاله في خلقه، ومن أفعاله في خلقه خلقه لك على الصفة التي أرادها هو. يعني مثلا في امرأة مثلا تقول لك أنا أختي جميلة من عني شوي، ليه أنا دميمة؟ ليه أنا مش حلوة؟ ليه فلانة تزوجت وأنا ما تزوجتش؟ واللي اتجوزت ليه فلانه تزوجت وخلفت وانا ما خلفتش؟ طب ليه خلفت بنات واولاد وبنات وانا خلفت بنات بس؟ الانسان اذا وضع نفسه في هذه الزاويه لن يرضى عن الله عز وجل. اعلم اعلم، وانا اقول اوجه هذه الرساله لاخواننا كلهم، ان الله عندما يقدر الاشياء يقدرها، استشعر الاسماء ربنا سبحانه وتعالى انه قدرها وهو العليم. فعن علم قدر لا عن جهل، وعن حكمه لا عن عبث، فيعطي ويمنع عن علم وعن حكمة، عليم حكيم وعن رحمة. عشان كده كان كلام جميل جدا يقول ابن القيم، قال وترى الإنسان وقع عليه البلاء فيظل يقول يا رب ارحمني ارحمني، والله تعالى يقول له فكيف أرحمك مما به أرحمك؟ يعني أنا الآن أرحمك بهذا البلاء،
رحمتي بك.
آه نعم، هذه رحمتي بك أصلا، لكن أنت كما يعني كما يقول أهل العلم، الناس لا يروا الصورة الكاملة. لو رأيت الصورة الكاملة، الصورة الكاملة اللي هي إيه؟ يعني في سورة الكهف ربنا عز وجل قال عن الغلام، أنا عمال أتخيل كده لو رجعنا بالزمن كده كأننا في تصوير، مشهد تصويري يعني، والخضر عليه السلام ماشي في الشارع ومعه سيدنا موسى، قابل غلام قتله. فجأة الأب الصالح والأم الصالحة دول قاعدين في البيت، جالهم خبر ابنكم قتل. واقع المصيبة إيه؟ لا شك إن المصاب جلل.
صحيح.
ربنا قال فأصابته مصيبة الموت.
صحيح.
اسمها مصيبة، والأمر صعب. لكن شوف بقى البعد الغائب عن الناس، البعد الغائب إيه؟ قال تبارك وتعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الصورة الكاملة، عندما يرى الإنسان الصورة الكاملة يرضى ويسلم. الآية الجميلة في سورة النور، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، قبلها إيه؟ ربنا قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الآية دي أنا عمال أستشعر كده النبي صلى الله عليه وسلم يقعد 30 يوم الوحي لا ينزل، يتهم في عرض زوجته وحبيبته أحب الناس إليه أمنا عائشة، والأمر صعب جدا وهي بنت الصديق والوحي لا ينزل، و30 يوم الوحي ما ينزلش، وهذا هم وغم على النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ربنا قال بعد ده كله، بعد 30 يوم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الإنسان لا يعرف أين الخير له من الشر، فإذا سلم لله تبارك وتعالى ورضي بعطاء الله وأفعاله فيه كانت العاقبة له خير، كما قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
طب يا شيخنا دلوقتي انت حضرتك تتكلم عن ان دور الايمان في رفع عند البلاء بيبقى يعني ايه، بيخلي الانسان يرضى بما قسم الله عز وجل له.
نعم.
يتقرب الى الله سبحانه وتعالى احيانا بهذا البلاء.
نعم.
تمام.
نعم.
وقد يكون البلاء دافع له ويقربه من الله، ويكون نعم. حال العبد بعد البلاء افضل.
نعم.
افضل ممن قبل البلاء. سيدنا ادم نبئ بعد الخطيئه.
نعم.
وعلى هذا فقس.
نعم.
طيب البلاء ده قد يكون في بلاء في خاصة نفسي وقد أتحمله، ولكن عندما يقع علي ظلم ظالم أو متجبر أو أحد يقهرني وأنا لا أستطيع دفع هذا الظلم أو رفع هذا الظلم، طيب هل الوازع أيضا، هل الدافع لي الذي يسكن لوعتي وألمي هل هو الإيمان أيضا؟
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يعني في سورة إبراهيم الآية اللي احنا كلنا نحفظها، ماذا قال الله عز وجل؟ قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. بعدها قال إيه؟ قال إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، اللي هو يوم إيه؟
يوم القيامة.
إحنا في سورة الفاتحة بنقول مالك يوم
الدين.
الدين هنا معناه في الآية الجزاء. مشكلة الناس عندنا إن هم بينظروا إن الحياة تنتهي في الدنيا. لا يا جماعة، إحنا نعيش ثلاث مراحل، نحن في هذه الدنيا في المرحلة الأولى فقط، ثم تأتي مرحلة البرزخ، ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي الدار الآخرة. إياك أن تحصر ذهنك فيما يحدث في هذه الدنيا. الله عز وجل قدر في هذه الدنيا أن يكون الناس صنفان، مؤمن وكافر، ظالم ومظلوم، ويمتحن الله تعالى هذا بذاك، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة
أتصبرون.
فالإنسان مبتلى بإخوانه، مبتلى بالناس. الرجل قد يتعرض للظلم من زوجته، والمرأة تتعرض للظلم من زوجها، الولد يتعرض للظلم من أبيه، والأب من ابنه، والجار من جاره، والأخ من أخيه، والقوي من الضعيف، وهكذا. هذا الذي نمتحن فيه في الدنيا. طب أنا الآن وقع علي ظلم، ما الذي يسليني؟ ما الذي يجعلني أصبر مع أنني لا أستطيع أن أخذ حقي؟ يعني كثيرا من ما يحدث أن يكون المظلوم مستضعف، اعتدي على ماله فأخذ ولا يقدر، أصبح ضاع ماله، اعتدي على عرضه، اعتدي على 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 حياته، ألقي به في غيابات السجون سنين طوال، وربما يعتدى على نفسه، تزهق روحه أو روح من يحب، أبوه، أخوه، صاحبه، ويشعر بالقهر أنه لا يستطيع أن يأخذ حقه، بل ربما وهذا كثيرا ما يحدث، يرى الظالم ممكنا له ولا يرى البلاءات تنزل عليه، فيحمله ضعف الإيمان على الكفر بالله عز وجل.
صحيح.
لا، احنا بنقوله الآية بتقول واضح، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ربنا ما قالكش إننا شرط أنني سأعاقب كل ظالم في هذه الدنيا،
وإما نرينك بعض الذين نعيدهم أو نتوفينك.
ما عشان كده بقول الأول دكتور خالد لازم نصحح إيماننا أصلا.
تمام.
يعني أحيانا بعض الناس يتصور تصور خاطئ عن وعود الله، الله تعالى لم يعد بذلك أنه سيهلك كل ظالم في الدنيا أمام عينك. لا، ممكن الظالم يعيش ممكن له. يعني أنا قصة أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود إحنا ربنا لم يحدثنا، وأصلا لم يحدثنا عما جرى لهذا الطاغية الذي ادعى الربوبية، عمل هذا المجرم الطاغية، قال الناس أنا ربكم الأعلى وأنا إله مع الله عز وجل أو دون الله عز وجل، وجاب الناس كلها ولع فيهم، حرقهم بالنار في الأخاديد، حتى كانت المرأة تحمل صبيها فتلكأت، فقال يا أم اصبري فإننا على الحق أو إنك على الحق، فدخلت النار. هذا الذي حدثنا به في القرآن وفي السنة. طيب، هؤلاء المظلومين أصلا لم يروا عقاب الله لهذا الظالم، بل حرقوا بالنار. ما هو أنت لو تخيلت أن الموضوع كده انتهى ستموت كمدا وربما تترك الإسلام. لا، أنا أقول لك الأمر لم ينتهي. يعني بعض الناس يقول ما هو هيموت، الموت عندنا ليس عقوبة، بل الموت له انتقال. يعني هتلر مثلا، هتلر ومن على شاكلته من مجرم الأرض، سواء كانوا من المسلمين أو غيرهم، حجاج بن يوسف الثقفي مثلا، فعل الأفاعيل، قتل عشرات المئات من
200 ألف،
وأبو مسلم الخراساني وغيره وغيره وغيره، وتيمور لانك، وسجلات الكفر. يعني عايز أقول هؤلاء الذين استفكوا الدماء البريئة المعصومة،
هل انتهى كده الموضوع كده خلاص؟
لم ينتهي، والله لم ينتهي. في الحديث الخطير الذي يرعبك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. والله الذي لا إله غيره، سيأتي يوم كما قال ربنا: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. سيقف الناس جميعا ها المظلوم أمام الظالم، والله تعالى يسأل الظالم: لما ظلمت هذا؟ يأتي كما قال في الحديث صلى الله عليه وسلم، يقول: يأتي المقتول يوم القيامة يحمل رأسه على يده ويشخب دما، فيقول: أي رب، سل هذا فيما قتلني. فيقول له الله تعالى: لما قتلته؟ فيقول: يا رب، قتلته لتكون العزة لفلان. فيقول: كذبت، العزة لي. ثم يؤمر به فيدخل النار. أنت متخيل بقى يعني خش النار؟ يعني الناس مش متخيلة. يعني أنا قلت لك هنعذبه في الدنيا،
أكبر عقوبة في الدنيا،
هتأتمل في إيه يعني؟ لا، تعالى بقى شوف ربنا قال في القرآن: فلا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. استنى عائشة تحكي إن جاء رجل وقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني. يعني عنده مملوكين عبيد يكذبونني ويخونونني ويعصونني، بيخونوني في الفلوس ويكذبوا علي ويعصونني، وأشتمهم وأضربهم، أنا سيد المال، أقابل هذا السوء بالضرب والشتيمة، ما أمري وأمرهم يوم القيامة؟ نعم. قال له إيه؟ قال: يحسب كذبهم وعصيانهم وخيانتهم، ويحسب ضربك وشتمهم، فإن كان هذا بذاك ما كان لك ولا عليك، وإن كان كذبهم وعصيانهم وخيانتهم أعظم من ضربك وشتمك كان لك عليهم، وإن كان ضربك وشتمك أعظم كان لك عليهم. فالرجل قاعد يبكي، قال: ما له، أولم يقرأ: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. هذا يجعلك يهون عليك الأمر.
الله المستعان. جزاكم الله خيرا شيخنا. الله أمتعتنا. ربنا يحفظك. أخواننا بيشيرون إن إحنا نطلع فاصل قصير. فاصل قصير ما تروحوش في أي مكان تاني. هنرجع لكم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأحبابي في الله، عدنا بعد الفاصل. كنا بنتكلم مع حضراتكم قبل الفاصل على دور الإيمان في مواجهة الضغوط، ضغوط الحياة، من بلاءات، من أمراض، من ضغوط قهرية، من تعرض لظلم وإحنا مش عارفين نعمل إيه. إن فعلا الواحد مهما يعني بدأ يقوي دفاعاته النفسية ومهما يروض من انفعالاته وكلام من ده، لا سبيل له للتغلب على كل هذه الكبوات إلا بالإيمان، إلا بمعتقده في الله سبحانه وتعالى. معتقده في الله سبحانه وتعالى هو الذي ينجيك، ونحن لنا سلف في ذلك. إحنا لا نخترع الدواء. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الإيمان ليكون لنا صمام أمان، ويكون لنا دافعا لنا من أن نرتفع من كبواتنا. بس في نقطة شيخنا كتير قوي، تدرجات البلايا أحيانا الواحد في فترات ضعف قوة الإيمان بيتحمل. في فترات ضعف الإيمان أو في فترات الفتور الإيماني، ودي فترات طبيعية من طبيعة الإيمان ومن طبيعة الأعمال. لا مش من طبيعة الإيمان، استغفر الله، من طبيعة الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. طيب أحيانا أنا لما لا أتحمل، عندما مثلا يخذلني من أحب، إن أنا متعلق أو معلق آمال تمام، أو العكس، زوجة مع زوجها، أو أم مع أبنائها، أو أبناء مع أبيهم، أيا كان درجة العلاقة، إن أنا مؤمل فيه إن هو ابني ده هيبقى سندي وهيبقى ظهري، وإن زوجي ده هو وهو وهو، وإن زوجتي ديت أكثر من يتحملني، وفجأة وكأن الله سبحانه وتعالى يربينا بذلك يخذلنا من نحب. في الحالة دي، الحالة دي بتبقى صدمة كبيرة، صدمة عظيمة، قل من ينجو منها. إيه الحل في الموضوع ده؟ عندما يخذلنا من نحب.
أحسن الله إليكم. هو بداية يقول النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
من تعلق شيئا
أكل إليه،
من تعلق شيئا أي دون الله عز وجل وكله الله إليه. التوحيد يا جماعة أن الإنسان لا يتعلق إلا برب العالمين
سبحانه وتعالى،
ويرى كل ما سوى الله تبارك وتعالى لا يملكون شيئا فلا يتكل عليهم، وإنما هم محض أسباب.
يعني من البداية،
أصلا من البداية. هو مشكلة أخونا أو أختنا الكريمة اللي وقعوا في الإشكال ده، أنه هو تعلق بهؤلاء الأشخاص سواء في جلب نفع في أمر دينه أو دنيا. يعني بعض إخواننا ممكن يقول لك: والله المشايخ خذلوني، انا كنت متخيل ان هيقفوا معايا، مش هيسيبوني في الشيء الفلاني، مش هيتركونا في الموقف الفلاني. الانسان في الاصل يجعل تعلقه وتوكله واعتماده برب العالمين سبحانه وتعالى، ويرى كل الخلق بلا استثناء محض اسباب.
تمام.
ان جاءوا فبها ونعمت، وان لم ياتوا فالله تبارك وتعالى الذي يقدر الايه المقادير. ربنا عز وجل قال في القران ايه؟ قال: ان ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. قصة يا جماعة، إن إذا خذلك كل الخلق ولم يخذلك رب العالمين فما الذي جرى؟
الله،
لو خذلك كل الناس، النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الناس في صلح الحديبية الكفار يفاوضونه، فواحد منهم قال له: إني لا أرى حولك أوباشا أو قال أو شابا خليقا أن يفروا ويدعوا. كان مما قال صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
قال: والله لأقاتلنكم حتى على هذا الأمر حتى تنفرد سالفتي.
الله،
حد ما تطير. يعني حتى لو انفض عني الصديق، ولا يفعلون طبعا، لكن لو فرضنا أن هؤلاء جميعا انفضوا وخذلوني، أنا لن أترك هذا الموقع، لن أترك هذا الدين، لن أترك مكاني، لأنني ما التزمت وما تدينت وما سرت على هذا الطريق لأجل الخلق، إنما لأجل رب العالمين سبحانه وتعالى.
يعني شيخنا، التعلق الزائد بالناس دي سوءة وسقطة نفسية من البداية.
نعم.
عورة يجب أن تسد من البداية.
صحيح.
وقد يكون العيب ليس فيهم، وإنما في تصورك أنت عنهم.
صحيح.
فكل من تعلق نعم. كل من تعلق بشيء خذله أحوج ما يكون.
أحوج ما يكون.
كل يعني سبحان الله وكأن الله سبحانه وتعالى يربينا بهذا الخذلان.
نعم. الآية الجميلة في سورة الإسراء شيخ خالد. لا تجعل مع الله إلها آخر.
فتقعد.
فتقعد اثنين. حكتين. مذموما مخذولا. يعني يأتي الذم والخذلان من حيث تعلقت بغير الله تبارك وتعالى.
مذموما لا حامد لك، مخذولا لا ناصر
لك. لا ناصر لك. فإذا تعلق بالله ها كان محمودا وكان منصورا لا مخذولا. هذا إذا تعلق بالله في كل شيء بقى، يعني حتى يعني كما تقول أمنا عائشة في الحديث، إذا سألتم الله تعالى فسألوه كل شيء حتى شفع النعل إذا انقطع. يعني عزكم الله لو أنا عايز أصلح الحذاء بتاعي قل يا رب أنا متعلق بك في أن تعينني على ذلك، يا رب أعني على إصلاح نعلي. واحد يقول لي إصلاح نعلي
ده مثال فما فوقه،
يعني يعني, لا يعني هذا أمر الإنسان ممكن يقول ده أمر تافه. فقيل لعائشة ولما؟ قالت لأن الله إن لم ييسره لم يتيسر.
صحيح.
الله عز وجل إذا لم ييسر لك ذلك لن يتيسر.
صحيح.
فانفض يدك من الخلق. الحديث الجميل قال إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم
من خذلهم
من خذلهم. وهنا بقى أنا عايز أتكلم في دقيقة كده، إيه معنى أنك أنت تبقى عبد موفق مش مخذول؟ الخذلان كما قال ابن القيم حط في ثلاث حاجات، أن تكون مريدا للحق لله بالله، ثلاث حاجات
جميل
احفظهم جدا. أن تكون مريدا للحق لا صاحب هوى، يعني أنت الذي يقودك الذي يحركك في كل شؤون حياتك، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بعدها قال ربنا إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، يعني أنا لازم يكون قصدي صح، قصدي أنا لا أعتقد ثم أستدل، إنما أستدل ثم أعتقد، لا يكون الأمر عندي هوى، لا أنا عاوز إيه اللي يرضيك يا رب، يا رب اللي يرضيك في السكة الفلانية أسأل أهل العلم، لو أنا إنسان عامي ها أسأل أهل العلم، ده يرضي الله عز وجل خلاص ده رقم واحد. أكون مريدا للحق لا مريدا لما تهواه نفسي، واحد. اثنين، قد يكون الإنسان مريدا للحق لكن ليس لله، يعني هو عاوز الحق بس لأجل أراب أخرى، فإذا وجد الله تعالى ذلك من قلب العبد خذله
الله،
خذله لماذا؟ لأنه لم يرده سبحانه وتعالى. الشيء التالي بقى وده الأخطر، يبقى أن يكون مريدا للحق لله بالله، بالله يعني يعني مستعينا بالله في إرادته الحق وكذلك في إخلاصه في قيامه به، لأن الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يعني حتى احنا عايزين نقول إنك ممكن تخذلك نفسك مش بس الناس. لماذا تخذلك نفسك؟ لأنك توكلت عليها،
اتكأت عليها.
أنفض يدك حتى من نفسك، تبرأ إلى الله عز وجل من كل حول ومن كل قول قوة إلا لله، وهذا معنى قوله لا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاكم الله خيرا يا شيخنا. طيب السؤال بقى، أنت ألمحت ملمح جميل قوي صراحة، حتة الخذلان مش مع من نحب فقط، الخذلان عندما يتأخر النصر أو يتأخر النجاح، الواحد لما بينظر لهذا الواقع الضخم والحرب الشعواء اللي بتكاد للدين دين الله سبحانه وتعالى ولأهل الديانة ولكل معالم الدين الظاهرة والباطنة وكل المتمسكين بدرجتهم من اختلافهم من أدناهم إلى أقصاهم، المتمسك بشعيرة من شعائر الإسلام، أصبحت الحرب واضحة جلية لم يستتروا. يعني كان على زمان سيدنا حذيفة كان المنافقين يستتروا، أما الآن فبغوا وطغوا وصار لهم شأن وصارت كلمتهم هم المسموعة. تمام. طيب الحل هنا إيه؟ أنا لما أنظر لهذا الواقع الكبير طب أنا أعمل إيه؟ يعني هل أنا كلمتي أو هل أنا مجهودي سيؤثر؟ أنا أعمل إيه في وسط كله؟ يعني ما هو الحل؟ وهل خلاص كده؟ يعني هي كده خلاص انتهت المعركة كده خلصت، ولا إيه هو الحل عندما يتأخر النصر؟
سلام الله عليك. هو القصة ابتداء في تعريف النصر والهزيمة.
جميل.
يعني كثير من الناس يظن أن النصر أن تراه أنت بعينك، اللي هو أن ترى التمكين لدين الله تبارك وتعالى بعينك، هذا أصلا محض خرافة لا يوجد هذا في الدين، إنما الذي يوجد في الدين إن عليك إلا البلاغ. أنت عليك دور، يجب عليك كمسلم أن تكون لبنة في قيام هذا الدين إقامة هذا الدين في الأرض ليست واجب أهل العلم فقط ولا الدعاء فقط، إنما واجب كل مسلم أن يقوم بهذا الدين أولا في خاصة نفسه، وفي من ملكهم الله إياه أهل بيته، وفي من حوله، وأن يتكاتف المسلمون ليقيموا هذا الدين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. أقيم الدين وانتصر وأصبحت رايته مرفوعة، هذا من عاجل البشريات. وإن لم يحدث فمت وأنت على الطريق. يعني أنا عمال أتخيل كده، سيدنا مصعب بن عمير قتل في أحد، كان شابا من أترف شباب مكة، آمن بالله تبارك وتعالى فحاربته أمه ومنع عنه كل أصناف الدنيا، وكان صم إذا رآه رق لحاله عليه الصلاة والسلام بعدما كان أعطر شباب أهل مكة، وثم جاهد وقام بدوره حتى قتل فلم يجدوا له كفنا. السؤال هنا، هل رأى مصعب التمكين للدين؟ هل رأى حمزة التمكين للدين؟ هل رأى الصحابة الذين ماتوا واستشهدوا في بدر أو في أحد أو فيما بعدها من المشاهد قبل فتح مكة، هل رأوا ذلك؟
هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم الفتوحات التي كانت بعده؟
يعني واحد يقول لك ناصم رأى فتح مكة، أنا أتكلم هل رأى صلى الله عليه وسلم، هل رأى هؤلاء الصحابة الذين ماتوا، هل رأوا هذا؟ إن عليك إلا البلاغ، أن تقوم بدورك الذي عليك. سيدنا نوح عليه السلام مكث يدعو الله تبارك وتعالى في قومه 1000 سنة إلا 50 عام، وبعد الرحلة العظيمة دي ربنا قال وما آمن معه إلا قليل، حتى امرأته خذلته يعني حتى ولده.
يعني شيخنا المفهوم النصر هنا مش مفهوم، في نقطة مهمة جدا، إن ربنا سبحانه وتعالى لما تحدث في قصة الهجرة قال إلا تنصروه فقد نصره الله. النصر هنا إن ربنا سبحانه وتعالى نجاه،
تأييد.
قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله
والفتح.
النصر غير غير الفتح. الآيات الأحزاب آيات سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الفتح ده هنا المقصود به هنا الحديبية، ما كانتش مكة. يعني مش مفهوم النصر إن احنا بقى إيه ربنا سبحانه وتعالى نقوم من النوم كده إن الظالم ربنا سبحانه وتعالى يهلكه، وإن احنا إن احنا جيوش المسلمين أو المؤمنين تنصر على أعدائهم خالص. التأييد اللي حضرتك بتقوله ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي بمنتهى الوضوح، فإما نرينك في حياتك بعض ما نعدهم،
بعض الذي نعدهم
أو نتوفينك. يعني يا إما أنت تشوف أو في الغالب أنت مش بتشوف، أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. بعض الناس بيضيق ذرعا لأنه هو باصص تحت رجليه، وده ربنا سبحانه وتعالى حذر منه في القرآن، وكان خطاب واضح جدا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في مطلع سورة هود فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أي يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه إيه
ملك.
تارك بعض ما يوحى إليك، في بعض الناس أول ما بتحصل مشكلة، أول ما بتحصل مصيبة، أول ما بيحصل حاجة، تسلط أهل الباطل على الحق، سجن الأهل الحق، أول ما يحصل حاجة أول حاجة يعمل إيه؟ يسيب الإسلام، يسيب الدين، يترك الدين بالكلية. ربنا قاله فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول إنما لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. المعالجة النفسية كانت للنبي عليه الصلاة والسلام وكل من ورائه، إن ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام لابد من تحديد وظيفة المرسل وتحديد وظيفتك. أنت وظيفتك أن تؤدي ما عليك، إنما أنت
نذير
على كل شيء منتهى الحصر والقصر. أنت شغلتك إيه؟ أنا نذير، أنا علي إن أنا أبلغ عليك البدء وعلينا التمام. إنما أنت نذير والله على كل شيء
وكيل.
أن يعاقبهم في الدنيا أن يعاقبهم في الآخرة، أنا عبد والله عز وجل رب، يبقى الرب رب والعبد عبد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وده مقتضى الإيمان، إن أنا أسلم أمري وأفوضه لله. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. طيب عمليا يا شيخنا عايزين خطوات عملية لتقوية وازع الإيمان في القلب، إزاي؟ ما هي وسائل تقوية الإيمان في القلب؟
طبعا هو الإيمان بالله واليوم الآخر هم أعظم ركنين من أركان الإيمان. أعظم ركنين. طبعا نعرف أن أركان الإيمان 6، لكن أعظم ركنين أن تؤمن بالله
واليوم الآخر.
إيه معنى تؤمن بالله؟ يعني تصدق به ربا إلها وتصدق بأسمائه وصفاته وأفعاله. أنا أدعو إخواني هذه الليلة اعمل لك هذا البرنامج. الله عز وجل له أسماء وله صفات وله أفعال مبثوثة في القرآن والسنة النبوية الصحيحة. افتح المصحف النهاردة من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس، كلما جاءتك آية الله تعالى يتكلم فيها عن نفسه سبحانه وتعالى باسم أو وصف أو فعل، مرر هذا المعنى على قلبك واعقد قلبك عليه. اسمها عقيدة، يعني إيه؟
تعقد عليها القلب،
يعني تربط قلبك عليها وتنظر كيف ستؤثر فيك. يعني عندما تعرف أن الله عز وجل كما يقول والله على كل شيء قدير، نقطة، يعني إيه على كل شيء قدير؟
كل شيء،
يعني لا يوجد عند ربنا عز وجل مستحيل،
لا سبحانه وتعالى،
يعني أي شيء ربنا ممكن يعمله نعم يفعله.
أيوة لو شاء الله لانتصر منه بس خلاص الصبح اللي نقول الصبح كده كل حاجة خلصت،
ولكن ليبلو بعضكم،
لكن ليبلو هي دي بقى.
كلما مررت على آية إن الله ولتصنع على عيني الله إن الله لا يخفى عليه شيء
سبحانه،
وهكذا كلما جاءتك آية جاءك وصف ختم الله على قلوبهم، ربنا بيختم على القلب، هذا يجعلك تخاف. تأتي أسماء تثمر في قلبك المحبة وأسماء تثمر في قلبك.
هل من كتاب مثلا حضرتك تدلنا على كتاب في الأسماء الحسنى يبقى ميسر توجهنا؟
نعم، يعني في كتاب سهل وميسور جدا وهو موجود على الإنترنت اسمه لأنك الله، صحيح هو مش جميل. كامل ليس جميل. كاملا، لكن يعني الكتاب مش مكتمل لكن أسلوبه جيد، لأنك الله. ويعني في كتاب يعني أكمل منه أشمل أوسع، يعني كتاب ولا أسماء الحسنى أعظم منه، دكتور عبد العزيز بن ناصر الجليل، كتاب رائع جدا. هذا كتاب وهذا الكتاب لأنك الله جرعة جميلة،
الشيخ علي جابر الفيش،
نعم ممتاز جدا واسلوبه رائق جدا جدا، تكلم فيه عن بعض الأسماء انتقاها هو، وأوسع منه كتاب ولا الأسماء الحسنى، وأي كتاب يتكلم بيكون بطريقة سلفية منضبطة إن شاء الله يكون فيه خير كثير.
تمام. طب ده أول حاجة إن الواحد يعرض القلب لمفهوم أوسع، مفهوم الأسماء، أسماء الله سبحانه وتعالى والصفات والتعرف على أفعال الله سبحانه وتعالى وأنه فوق كل شيء محيط وبه عليم سبحانه وتعالى. طيب ده رقم واحد الأسماء والصفات. رقم اثنين
اليوم الآخر بقى، يعني أنا تعجب عندما يقول الصحابة كانوا يجلسون يقولوا يا رسول الله حدثنا عن الجنة. بعض الناس يظن أن هذا من شغل القصاص أو الدعاء، لا، القلب إذا لم يتحدث أحد له أو يكلمه أحد عن الجنة وعن النار وعن الحشر وعن الصراط وعن الميزان، يعني أنا أستغرب. هو ليه ربنا عز وجل في القرآن ذكر الجنة حتى تفاصيل الكبايات؟
ليه
ربنا عز وجل تكلم عن السرر عن الأساور؟ لأنه يخاطب إنسان يعلم أن هذا الإنسان سيتعلق بالدنيا. ربنا في القرآن في سورة آل عمران إيه؟ قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. الحاجات دي يا أخوانا هي اللي بتخلي الإنسان يسيب دينه.
طبعا
هو ربنا عز وجل لما وصف الكافرين قال إيه؟ قال ويل للكافرين الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. السبب الأصلي أصلا في التبرؤ من الدين والانفكاك منه إن الواحد لما يسيب الدين هيستمتع بالدنيا بتاعته، والدين
هكذا يتصور،
هكذا يتصور. فالله عز وجل أراد أن يصحح تصورك، فقال بعدها إيه بقى؟ قل أنبئكم بخير من ذلكم اللي سمعتوه ده كله، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. عشان كده الصحابة لما نعصم جالوا مرة حتة ثوب قماش حرير، حرير الطبيعي ده حاجة غالية جدا عظيمة يعني، والناس بتفتن بالثياب. النهاردة شوف الشباب النهاردة ممكن يروح يدفع 3-4000 جنيه في حتة قميص عشان براند، لأنه هو عايز يلبس ده، وكما يقول أهل العلم هو لم يلبسه إنما الثوب هو الذي لبسه. هو يركب عربية معينة، هو بشكل العربية عربية هذا ركبته. والأنعام والحرث. فلما الصحابة شافوا الثوب في إيدي نوع السلام وجميل وناعم فحس بالموضوع،
كان هنا لازم يوجههم.
فقال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا الثوب؟ قالوا نعم. فقال لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أعظم أو أطيب من هذا وأحسن.
الله،
هو بيوجه فين صلى الله عليه وسلم؟
وبيعلق قلوبهم هناك
الصحراء، الصحراء المغم. يعني في بعض الإسرائيليات هم كانوا بالألوف بالألوف. ولما جاءوا قالوا الفرعون إيه؟ أئن لنا لأجرا فلوس إن كنا نحن الغالبين. فرعون خبيث لقطة طوالي، بس مش بس أجر، قال نعم. نعم وإنكم إذا لمن المقربين. أكتر اتنين بيغيروا الإنسان إيه؟
السلطة والفلوس.
بس أنت عايز دي؟ مش بس فلوس يا باشا، تعالى هديك فلوس
وسلطة كمان.
ومع ذلك عندما بقى خالطت بشاشة الإيمان القلوب،
الله،
قالوا إيه؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض. يا جماعة تبوا الفلوس والسلطان، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. سنة عندما تتصح تصوراته هيرى الدنيا حقيرة لا وزن لها. إخواننا يعني أنا عايز أقول لك، عش في الدنيا كما قدر الله عليك من البلاء، ثم ماذا؟ ستستريح والله. يعني عندما مرت عليه جنازة قال مستريح ومستراح منه. قالوا ما مستريح؟ قال أما العبد المؤمن فيستريح من نصب الدنيا. تلقى الله عز وجل، هتعيش في الدنيا كم سنة؟ 80 سنة. هفترض أن أنت أكثر واحد ابتليت في الدنيا، ثم غمسة واحدة في جنة الخلد
الله
تنسيك شقاء الدنيا.
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب.
ثم نظرة واحدة لوجه رب العالمين تنسيك نعيم الجنة. فماذا فقدت؟
الله،
ماذا فقد هذا العبد؟ والله لم يفقد شيئا. لكن احنا محتاجين أن نعيد مرة أخرى تصورتنا ونمرر هذه المعاني على القلب حتى يثبت. اثبتوا يا عباد الله فإن الدنيا زائلة.
جزاكم الله خيرا شيخنا، يعني كلماتك والله مسعت قلبي. الفكرة ان تصورات الدين التصورات احيانا بتبقى غلط. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول في الاعراف، في اخر الاعراف، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا قال لك الفجأة دي
فجائية.
فاذا هم مبصرون، يعني كان كل اللي قبل كده اعمى ما كانش شايف، فكان الاختيارات بتاعته اختيارات خاطئة، لانها كان بمعزل عن رؤية الله سبحانه وتعالى وبيعزل عن رؤية اليوم الآخر. كانت أم المؤمنين عائشة تقول عندما يحدث الأشياء يقول لولا الآخرة لكان غير ما ترون.
صحيح.
لولا الآخرة لغير ما ترون. الإنسان لو أيقن تماما أن تمام الحياة هنا وأن الموضوع خلص كده، يبقى كده سيموت فعلا قهرا وكمدا. ولكن كان أبو العتاهية يقول نمضي إلى ديان يوم الدين نلقى وعند الله تجتمع الخصوم. عند الله تجتمع الخصوم، كل واحد ظلمك، كل واحد قهرك، كل واحد ظلم حبيبك أو سجنه أو هتك عرضه أو سبه أو ظلمه، والله والله إن الله عدل لا تضيع عنده الودائع، وما ربك بظلام للعبيد. هي دنيا وكلنا ممتحنون، زي ما شيخنا ربنا يحفظه ممتحنون، كلنا ممتحن بعضنا ببعض، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضهم ببعض. في نقطة ملمح بس أنا عايز أتكلم فيه، إن ربنا سبحانه وتعالى عندما يقدر يقدر وفي داخل القدر لطفه. يعني كان ابن عطاء يقول ما من قدر فيك يقضيه إلا وله لطف فيك يمضيه. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيقدر، ربنا سبحانه وتعالى لا يريد بنا العسر، ما يريد الله بكم العسر، ولو شاء الله لأعنتكم. كان أحد حكماء الصين ذهب إليه رجل متسخط يتألم ويبكي ألما، فذهب إليه هو مجموعة يعني ناس متسخطين وأصحاب بلاء، فكل واحد فيهم بيشتكي من ألمه وبيشتكي من ضيق رزقه وبيشتكي من بلاء ومرض ابنه، البلاء كتير متعددة، وتلك الدنيا ولقد خلقنا الإنسان في مش حول ولا من ولا على، جوه الكبد. فقال لكل منهم اكتبوا بلاءكم. كل واحد كتب ايه ورقة كده، وجاب الورق من غير ما يكتب على كل واحد اسمه ووضعهم في صندوق، وقال له قال لهم تعالوا بعد اسبوع كل واحد ياخد الايه الورقة بتاعته. فجم بعد اسبوع كل قال لهم هذا هو الصندوق، كل يذهب ويأخذ ايه
ورقته.
فلما ذهبوا وجد الورق ايه مختلف، فكل اخذ ورقة غيره. فكان كلما قرأ احدكم الورقة قال له انا اريد ايه، انا اريد ورقتي، انا عايز ورقتي، انا عايز بلائي. طب اشمعنى دلوقتي؟ ليه فعلا اللي يشوف بلاوي الناس يعني ايه تهون عليه بلاءه. طيب يا شيخنا سؤال اخير قبل ما نختم، ويعني انا مستمتع جدا والله، وانا اظن يعني اخواننا الساده المشاهدين مستمتعين معي بالشيخ محمد سعد الشرقاوي، ربنا يحفظه ويبارك فيه.
الله يبارك فيه.
السؤال، كلنا بيحدث لنا كبوات في الايمان، وكلنا بيحصل لنا تعثرات، واكثر ما يبعد الانسان عن الله سبحانه وتعالى إن أنا أحيانا بصل لمرحلة من اليأس سواء من داخل نفسي أو مما يلبس علي إبليس، إن أنا لو أقبلت على الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى لن يقبلني، وإن أنا لو جيت لربنا ربنا سبحانه وتعالى سيردني. الحالة في الحالة دي، حالة التسخط دي، إن أنا أعمل إيه في الوقت ده لما يتملكني هذا السخط وهذا الجفاء؟ أعمل إيه؟
والإنسان إذا ظن ذلك في الله فهذا ظن فاسد.
تمام.
بل الإنسان يظن بربه سبحانه وتعالى أعظم الظن وأطيبه
سبحانه وتعالى.
الله عز وجل أكرم منه
سبحانه وتعالى،
ولا أوسع رحمة منه سبحانه وتعالى. واسع ربنا كل شيء رحمة
وعلما سبحانه.
فالعبد دائما يحسن الظن في الله عز وجل. وأتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. فالله عز وجل سبحانه وتعالى لا يعجل بعجلة العباد. مهما كان الإنسان ابتعد ومهما ناء عن الله عز وجل فقط فليعود إلى ربي سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أكرم من أن يطرد هذا العبد. الله عز وجل سيقبلك بما أنت فيك، بما عليك، بما أنت عليه، وسيبدل سيئاتك حسنات ويغفر لك. أسأل الله أن يردنا وجميع المشاهدين إليه ردا جميلا.
جزاكم الله خيرا يا شيخنا، والله شكرا موصول لحضرتك. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، أمتعتنا وأكرمتنا، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منك خطواتك وأن يجعلها في ميزان حسناتك. يعني حلقة أنا شخصيا والله تأثرت بها. جزاكم الله خيرا، إن شاء الله نلقاكم الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن أمتك المليئة بالجراح ترنو إليك بعين حيرة وتخاطبك بقلب مكلول، إنها تسائلك ما